الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وصلنا في الدرس الماضي عند باب الاستنجاء وآداب التخلي. تفضل حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، ولا يجزئ أقل من ثلاثة أو من ثلاث مساحات ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف دفعا للحرج. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. فإن عكس كره، نص عليه بأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ويجزئ أحدهما، أي الحجر أو الماء، لحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
جزاكم الله خير. قال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الآن الاستنجاء هو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة التي خرجت من أحد السبيلين. فإزالة النجاسة التي نزلت من أحد السبيلين تسمى الاستنجاء، سواء كان استنجاء بالماء أو كان استنجاء بالحجارة. والاستنجاء بالحجارة يسمى ماذا؟ استجمار، يسمى استجمار. لكن الاستنجاء أعم، يطلق على ما يزال بالماء وما يزال بالحجارة. أما ما يزال بالحجارة فيطلق عليه استجمار. فإزالة ما خرج من السبيلين سواء كان بماء، ولا بد من الماء أن يكون طهور. وذكرنا أن الماء يقسم إلى قسمين: ماء طهور وماء إيش؟ نجس. فالطهارة بالماء النجس لا تجوز إجماعا، فلا بد أن تكون الطهارة بماء طهور، لا بد أن يكون الاستنجاء بماء طهور أو حجر طاهر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق ما في خلاف، أنه يجوز الاستجمار بالحجارة، يجوز الاستجمار بالحجارة، وهي بدل عن الماء، وهي منقية للأحاديث التي وردت، التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ولا بد من هذا الحجر أن يكون طاهرا وأن يكون إيش؟ مباحا. أن يكون مباحا، فاستخدام ما هو محرم سواء كان لذاته أو لغيره بغصب أو غير ذلك ما يجوز. استخدام ما كان مغصوبا مثلا أو ما كان محرما في ذاته لنجاسة أو غير ذلك فهذا لا يجوز، ولا بد أن يكون منقن. قصد أن يكون منقن كل الحجارة طبعا أو ما يقوم من مقامها تكون منقية، بخلاف مثلا بعض الأمور التي تكون ملساء جدا مثل الزجاج. يعني لو كان مثلا حجر مستدير هكذا مثلا مصنوع من زجاج هذا لا ينقي أصلا، هذا لا ينقي. فمقصوده بقوله منقن يعني يكون في شيء من الخشونة، مثل الحجر، مثل أوراق المحارم، مثل الخرق من القماش وغيره، فهذا كله يعتبر إيش؟ يعتبر منقن. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق، الخرق من القماش يعني، وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. واستدل على أن الخرق والخشب وغير ذلك مما يقوم مقام الحجار أنه يجوز الاستجمار به بحديث ماذا؟ بحديث سلمان أن النبي صلى الله أن سلمان رضي الله عنه عندما جاءه أحد المشركين فذكر له أن نبيكم، وهذا من باب الحسد، حسد اليهود وحسد المشركين، أن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء حتى أداب قضاء الحاجة علمكم إياها. طبعا ذكرها باللفظ اليهودي، لكن العرب عموما تذكر بالكناية ولا تذكر المستخثرات باللفظ في غالب قولهم. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي، أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو بعظم. وبداية الحديث قال: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، كذلك نهينا أن نستنجي باليمين كما سيأتي معنا، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأيضا هذا سيأتي معنا. الشاهد: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فقال المؤلف: خصص النهي بالرجيع والعظم، دل ذلك على أن غيرهما يجوز الاستنجاء به، يجوز الاستنجاء به، وهذا كلام أهل العلم كما ذكر المؤلف. لذلك ماذا قال؟ قال: وذلك جائز في قول الأكثر، وهذا قول أكثر أهل العلم أن ما يقوم مقام الحجارة يجوز الاستنجاء والاستجمار به. قال: وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا نستنجي برجيع أو عظم، وتخصيصها بالنهي، تخصيصها بالنهي يعني الرجيع والعظم، يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامه، صح؟ تخصيص النهي بالرجيع والعظم يدل على أنه أراد الحجارة، أنه يجوز الاستنجار بالحجارة وما قام مقامها، والله أعلم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجيع والعظم؟ هذا لحديث جن نصيبين، لما جاءه عليه الصلاة والسلام وفد من جن نصيبين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، فذكر لهم أن هذه العظام كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو طعام للجن المسلم، فقال: هو طعام إخوانكم من الجن، فهذا يكون طعام إخواننا من الجن ويكون أوفر ما يكون لحما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن روث دوابنا يكون علفا لدوابهم، روث دوابنا يكون علفا لمن؟ لدواب الجن، كما عند مسلم وغيره. فإذا النهي عن الرجيع والعظم لأن الرجيع يعني روث الحيوانات يكون طعاما لدواب إخواننا من الجن، والعظم الذي ذكر اسم الله عليه يكون طعام إخواننا من الجن، والله تعالى أعلم. ثم قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. الآن الإنقاء بالحجر، لا شك أن الحجر لا ينقي كما ينقي الماء، الحجر لا ينقي كما ينقي الماء، فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. لكن كيف يكون الإنقاء بالحجارة؟ أن يستنقي بثلاثة أحجار، ولا يجوز له أن يستجمر بثلاثة أحجار، ولا يجوز له أن يستنجي بأقل، ولا يجوز له أن يستنجي بأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان نهى أن استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، صح؟ نهى أن استجمر بأقل من ثلاثة أحجار. كيف يكون الإنقاء؟ أن يكون الحجر الثالث لا يوجد عليه أثر، لا يوجد عليه أثر النجاسة. فإذا كان الحجر الثالث لا يوجد عليه أثر النجاسة، فبهذا يكون قد أنقى المحل، قد يكون قد أنقى المحل. فإن لم ينقي بثلاثة أحجار ماذا يفعل؟ يزيد. إذا لم ينقي المحل بثلاثة أحجار فعليه إيش؟ أن يزيد. والزيادة تكون وتر، والزيادة تكون وترا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوتر إذا استجمر، وأن يوتر إذا إيش؟ إذا استجمر. فإذا استجمر يوتر، فإن لم تنقي الثلاثة يستخدم خمسة، فإن لم تنقي الخمسة يستخدم سبعة أحجار أو ما يقوم مقامها، فإذا زاد زاد وترا، والله أعلم. قال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. لا يجزئ أقل إيش من ثلاث مسحات، لحديث سلمان كما تقدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث سلمان عند مسلم. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف دفعا للحرج. الإنقاء بالماء أن يعود المحل خشنا، يعني تزول لزوجة الغائط، فإذا عاد المحل خشنا كما كان، يعني قبل ما يخرج الغائط، فهذا هو الإنقاء، فهذا هو الإنقاء. قال: وظنه كاف، ظنه كاف. لماذا؟ لأن قلنا بعض الأمور التي لا يستيقن الإنسان منها غلبة الظن فيه إيش؟ تكفي، صح؟ غلبة الظن تكفي. فإذا استنجى بالماء وغلب على ظنه أنه أنقى المحل وعاد المكان كما كان، فهنا يكون قد أنقى، فهنا يكون قد أنقى المحل. نعم. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله صححه الترمذي وهو ضعيف لا يصح. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله قال: لا أصل لهذا الحديث بهذا اللفظ، لا أصل لهذا الحديث بهذا اللفظ. الذي عند الذي عند الترمذي وعند النسائي وغيرهم أن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واضح الفرق؟ الآن اللي ذكر المؤلف إيش؟ قال أن يتبع الحجارة بالماء، لكن هذا اللفظ ما له أصل، هذا اللفظ ليس له أصل. وإنما في هذا الحديث، في هذا الحديث حديث عائشة، لم يرد إتباع الماء، إتباع الحجارة بالماء، تمام؟ الذي ورد فقط الاستنجاء بالماء، الذي ورد فقط الاستنجاء إيش؟ بالماء. إذن الحديث الذي عند أحمد والترمذي والنسائي: مرن أزواجكن أن إيش؟ يستطيبوا الماء، ما في ذكر الحجارة، ما في ذكر الحجارة، ولا يسن الجمع بين الحجارة والماء، لا يسن الجمع بين الحجارة والماء، إما الحجارة وإما الماء، والماء إيش؟ أفضل، والماء أفضل. نعم. إذن الحديث مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. قال فإن عكس كره، نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. وقلنا ما في داعي أنه يجمع أصلا، سواء عكس قدم أو أخر، الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الجمع، وإنما الماء أو الحجارة، والماء أفضل كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. لذلك قال ويجزئ أحدهما. يجزئ أحدهما يعني يجزئ إما الحجر أو الماء، إما الحجر أو الماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. إذن كان الاستنجاء بالماء. وحديث سلمان يدل على الاستجمار بالحجارة، فيجزئ هذا ويجزئ هذا بلا خلاف. إداوة من ماء يعني وعاء فيه ماء، والعنزة العنزة العصا التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون عصا في نهايتها مدبب، كيف الرمح، مثل الرمح تكون عصا وفي نهايتها رأس مدبب، فهذه تسمى عنزة. قال فيستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، معروف مرفوعا، مرفوعا لمن؟ أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذهب أنه قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود. قال والماء أفضل. والماء أفضل، الماء أفضل لماذا؟ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. فأهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فدل ذلك على أن الماء أفضل، دل ذلك على أن الماء أفضل. وحديث عائشة أيضا مرنا أزواجكن أن يتطيبوا أن يستطيبوا بالماء، فهذا يدل أيضا على أن الماء أفضل، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم، وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، وزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، فإن فعل لم يجزه أو لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله في الكافي. كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، إلا الطاهر كالملي وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
نعم جزاكم الله خير. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، وهذا ورد فيه حديث سلمان رضي الله عنه المتقدم. ذكرنا حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لبول أو غائط، فهذا نهي عام، هذا نهي إيش؟ نهي عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. لكن ورد عندنا حديث آخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند مسلم، قال ولقد رقيت على ظهر بيتي على ظهر بيت، وفي رواية على ظهر بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. إذن عندنا هنا حديثان، عندنا هنا حديثان، حديث عام فيه أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها لا ببول ولا بغائط، وحديث آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حاجته، طبعا هو صعد إلى السطح إلى ظهر البيت، طبعا ليس اتفاقا لكن صعد من غير يعني أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البيت، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته، فرآه مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صح، وإذا استقبل بيت المقدس الشام في الشمال ومكة في الجنوب، فإذا استقبل بيت المقدس يكون مستدبرا إيش للقبلة، فهنا حصل تعارض بين هذين الحديثين، حصل تعارض بين هذين الحديثين، وهناك أثر عن ابن عمر سنذكره الآن يرجح ما سنقول. فإذا الحديث الأول فيه نهي والحديث الثاني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون نقدم القول على الفعل، وهذا كلام غير صحيح، وهذا كلام غير صحيح، لأن الفعل كما أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قوله إيش سنة، وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فلا بد من إعمال كلا الدليلين، وإعمال كلا الدليلين يكون بالجمع بينهما، يكون بالجمع بينهما، وأقرب جمع حتى لا نطيل هو أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ولا يجوز في الصحراء، ولا يجوز في الصحراء أو في الفضاء، فإذا كان هناك بنيان ساتر فهنا يجوز استقبال القبلة واستدبارها، أما إذا كنت في الفضاء ولا يوجد ساتر بينك وبين القبلة فلا يجوز لك لا أن تستدبر القبلة ولا أن تستقبلها، والله تعالى أعلم. قال ويحرم بروث وعظم، كما تقدم لا يجوز الاستنجاء لا بالروث ولا بالعظم. قال وطعام ولو لبهيمة، يعني لا يجوز أيضا الاستنجاء بالطعام، يعني الطعام الآدمي لا يجوز أن يستنجي به الإنسان، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء بالعظم الذي هو طعام الجن، فطعام الآدمي من باب أولى، فطعام الآدمي من باب إيش أولى كما قال المؤلف، قال وزادوا دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، فلا شك أنه لا يجوز الاستنجاء بطعام الآدمي ولا بطعام بهائم الآدمي، والله تعالى أعلم. ولا شك أن الاستنجاء بالطعام هذا فيه كفران للنعمة، كفران للنعمة، نهينا عن الإسراف وعن التبذير، فما بالك أن تلوث طعامك وتفسده بالنجاسات، فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، فنهينا عن الاستنجاء بطعام إخواننا من الجن، فالاستنجاء بطعام الآدمي من باب أولى كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. على النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لا شك، لأنه أعظم حرمة، لأنه أعظم حرمة. طيب، هل إذا استنجى، لا شك أنه آثم، وهذا فعل محرم إذا استنجى بالطعام، إذا استنجى بالطعام، لكن هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ هذا هنا حصل خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ. قال: فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، فلا يجزئ إذا استنجى بالطعام، طبعا آثم ما في خلاف، ولا يجزئ الاستنجاء به، بل لا بد أن يستنجي بالماء، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. في المقابل ذهب المالكية والحنفية إلا إلى أنه نعم محرم، لكنه مجزئ، يكون آثم بهذا الفعل، لكن الاستنجاء يكون مجزئا، والله تعالى أعلم. قال: فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يعني أيضا إذا تعدى الخارج موضع العادة، إذا تعدى الخارج موضع العادة، هل يجزئ الاستجمار؟ يعني لو جاء مثلا، طبعا موضع العادة قال العلماء أن موضع العادة هو يعني حشفة الذكر، فلا يتعدى أكثر من ذلك. وبالنسبة للدبر قال الدبر وصفحتي التي حولها الدبر. فإن تعدت النجاسة إلى موضع العادة، هل يجزئ الاستجمار؟ يعني لو جاء على رجله، على فخذه، تعدت النجاسة إلى خارج موضع العادة، إلى خارج موضع العادة، هل تزال النجاسة بالحجارة؟ يعني يجوز الاستجمار في ذلك؟ قال لا يجوز. فإذا تعدت النجاسة موضع العادة فهنا لا يجوز الاستجمار، ولا بد من إزالة النجاسة بالماء، لا بد من إزالة النجاسة بالماء. قال: كما لو تعدى الخارج، يعني النجاسة الخارجة من السبيلين، موضع العادة، يعني المكان التي تلوث به عادة، قال: فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة، يعني في المكان المعتاد الذي يخرج منه معتاد، سواء من القبل والدبر، رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره يعني المكان الذي تعدى. فأي نجاسة جاءت على الجسم، أي نجاسة جاءت على الجسم وكانت خارج موضع العادة، فلا تطهر بالحجارة والاستجمار، ومثلا الخرق وغير ذلك، فلا بد من إزالة هذه النجاسة بالماء، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وما عدا المخرج يعني مخرج السبيلين، وحددوا المخرج القبل في حشفة الذكر، والمخرج الدبر والصفحتين حوله، قال: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. وبه قال، طبعا هذا مذهب الحنابلة، قال: وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، وهذا قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم، إن لم يكن اتفاق المذاهب الأربعة. ثم قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. لا شك كل ما خرج من السبيلين يجب أن يستنجي المسلم منه، إلا إذا كان طاهرا، إلا إذا كان طاهرا. قال: يجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، طبعا الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، ليس موفق الدين وإنما ابن أخيه. لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. والمذي نجس، بعض العلماء نقل الإجماع على نجاسته وبعض العلماء نقل أن فيه شيء من الخلاف. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذن هذه الأدلة تدل على إيش؟ على أنه يجب الاستنجاء من كل خارج. ثم قال إلا الطاهر. إلا الطاهر مثل ماذا؟ المني. المني على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر، وكالريح، الريح أيضا كذلك طاهرة. قال لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، فلا يسن الاستنجاء من الريح. لأن بعض الناس أخذ ببعض الأقوال الفقهية أنه لا بد إذا أراد أن يتوضأ أن يستنجي، لا بد إذا أراد أن يتوضأ أن يستنجي، هو لا يكون يعني لا بال ولا دخل للغائط، وإنما ممكن أن يكون خرج منه إيش؟ ريح، فأراد أن يتوضأ فيأخذ ببعض المذاهب بعض الأقوال الفقهاء فيذهب ويستنجي. لكن لا يسن أن تستنجي إذا لم يخرج نجاسة، لا يسن أن تستنجي إذا لم تخرج نجاسة، فالريح ليست نجسة فلا يسن أن تستنجي من أجلها، بل تتوضأ مباشرة. لأن بعض الناس يشدد عليه، يعني ذكرنا مثلا بعض الناس يشدد على نفسه، يعني يكون عنده ماء يتوضأ لا يتوضأ، يقول لابد أن إيش أستنجي، طب لم تخرج منك نجاسة، مجرد خرج منه ريح، فيشدد على نفسه في هذا الباب. قال لحديثه من استنجى من الريح فليس منا، هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن عزم المؤلف لهذا الحديث لمعجم الطبراني الصغير وهم منه والله أعلم. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح، ليس لا يسن الاستنجاء من خروج الريح، الاستنجاء يكون مما يخرج من النجاسات، مما يخرج من السبيلين من النجاسات فقط. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. طبعا هو بذكر هنا يقصد بالنجاسة التي يعني النجس الذي لم يلوث المحل إذا خرج الغائط يابسا، إذا خرج الغائط ويش يابسا، كان يابسا وخرج ولم يلوث المحل، هذا مقصود المؤلف. فإذا يقول إذا خرج يابسا ولم يلوث المحل فلا يشرع الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يشرع لإزالة النجاسة. قال ولا نجاسة هنا، هذا معنى ما ذكره والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، فقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه.
نعم جزاكم الله خيرا. قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. الآن هذا ذكروه من الآداب. قال النووي وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم يبدأ فيه باليمنى وخلافه باليسرى. استدلوا لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ليمينه يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كان من باب الكرامة. اليمنى تقدم في الأمور التي تكون من باب الكرامة كالوضوء والغسل، وذكر أيضا دخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك. ثم ذكر قال: وتقديم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء والاستجمار وفي مس الذكر إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيضا أخذوا الدخول إلى الخلاء باليسار قياسا على أثر ورد عن أنس رضي الله عنه، والأثر حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذا الأثر فيه خلاف عن أنس، لكن حسنه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ أن تدخل إيش باليمنى، وإذا خرجت أن تخرج باليسرى. هذا الأثر يعني استدلوا فيه، وإن كان فيه ضعف لكن بعض أهل العلم حسنه. الآن قياسا على المسجد، تمام، قالوا: فإذا المسجد دخل به باليمنى وخرج به باليسرى، فأيضا الخلاء يدخل به باليسرى ويخرج منه باليمنى، لكن دليل صحيح على ذلك ما يوجد، وإنما ذكره أهل العلم من القواعد العامة من الشريعة. ذكره أهل العلم من القواعد العامة إيش من الشريعة. واضح الأمور إن شاء الله؟ نعم. ثم قال: قال: وإذا خرج قدم اليمنى. طبعا إذا دخل يسن أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. وأيضا التسمية قال: ستر ما بين أو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو التسمية. والحديث الآخر أنه يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. طبعا حديث الخبث والخبائث رواه الجماعة عند البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن كذلك، والله أعلم. قال: وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أخرجه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. غفرانك فيه خلاف بين أهل العلم، رجح شيخنا حفظه الله في شرحه على الدرر البهية أنه ضعيف، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما ومهب الريح لئلا ترد البول عليه. والكلام نص عليه لقول ابن عمر: مر رجلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود، وشق لأنها مساكن الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، ونار لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية ورماد. ولا يكره البول قائما لقول حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصغر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
نعم، جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما. وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. قال ابن القيم رحمه الله: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل. وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. وذكر أن هذا الكلام كلام باطل لا يصح. إذن استقبال الشمس والقمر في التخلي هذا جائز لا بأس به، لكن بعض الحنابلة ذكره، وأصبح من يذكر بعدهم مقلدا لهم. وذكر ابن القيم وشدد في هذه المسألة أن هذه مسألة لا أصل لها، لا أصل لها في شرع الله، فليس هناك نهي عن استقبال الشمس والقمر ولا تكريم لهما في ذلك. المنهي عنه استقبال القبلة واستدبار، هذا الذي ورد، أما الشمس والقمر فلا علاقة لهم بهذا الأمر. قال: ومهب الريح. مهب الريح قال لئلا ترد البول عليه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنزاه من البول، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله. فالآن إذا بال في مهب الريح وجاءت الريح في مقابله سيرتد البول عليه، سيرتد البول عليه، فلا يجوز حتى احترازا من أن يرتد البول عليه، والله أعلم. قال: والكلام نص عليه لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام. رواه مسلم. الآن هذا الحديث يدل على عدم جواز ذكر الله، عدم جواز ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن السلام ذكر لله، فالله هو السلام ومنه السلام. فالآن لم يرد عليه السلام لأن السلام فيه إيش؟ ذكر لله، فيه ذكر لله، فذكر الله أثناء قضاء الحاجة لا يجوز بدلالة هذا الحديث. أما الكلام هل يجوز أم لا يجوز؟ حصل خلاف بين أهل العلم، ومن قال لا يجوز استدل بقول أو بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان. قال: فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، ضعفه الشيخ الألباني ثم صححه، وحصل خلاف بين المحدثين في صحة هذا الحديث. رجح شيخنا حفظه الله ضعف الحديث في الدور البهية. حتى وإن سلمنا بصحة الحديث، النهي وارد في رجلين، في رجلين كلاهما قائم على حاجته، كلاهما قائم على حاجته، وكلاهما كاشف عن عورته ويتحدثان، ويتحدثان. فهذه الصورة فقط إن صح الحديث هي المنهي عنها. أما إذا كان إنسان في على حاجته واحتاج أن يتكلم في غير ذكر الله، طبعا لأن ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، صح، ذكر الله ما يجوز أن يذكر الله أثناء قضاء حاجته، لكن إذا احتاج للكلام في غير ذكر الله فيجوز له أن يتكلم، ويكره لغير حاجة، يكره لغير حاجة بناء على صحة الحديث. أما إذا كان هناك حاجة فلا بأس بالكلام، لأنه كثير من الناس ممكن تحصل مشكلة كبيرة أحيانا يحتاج فيها الرجل أن يسمع كلمة ممن في الحمام ويمتنع الكلام، ممكن تخرب الدنيا وهو مش راضي يقول، يحكي معه وهو يتنحنح، يا رجال العالم برا، فبعض الناس ما برضى يتكلم نهائيا وتصير. لكن الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه إيش جائز بما أنه في حاجة تمام، فيتكلم في غير ذكر الله والله تعالى أعلم. حتى بعض الناس يأخذ ذلك في الوضوء، يعني تدخل عليه يكون يتوضأ تقول السلام عليكم ما يرد عليك السلام، بس ينتهي من الوضوء يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تجد ذلك في المساجد عندما تدخل والله تعالى أعلم. قال والبول فيه، الكلام انتهينا منه. قال والبول فيه إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة، أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود والحديث صحيح. الآن قال البول في الإناء لغير حاجة يكره. قال ليش يكره؟ لماذا عللوا يعني الكراهة؟ يقول لأنه ممكن إنه هذا الإنسان يبول في إناء، يأتي إنسان ما يتحرز يظنه شيء أو كذا، ممكن يستخدمه مثلا أو غير ذلك، فكرهوا لهذا السبب، كرهوا لهذا السبب. قال فإن كانت حاجة، يعني إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة قال لم يكره، واستدل بحديث أميمة بنت رقيقة. حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت سريره عيدان، كان قدح من عيدان تحت سريره عليه الصلاة والسلام يبول فيه بالليل. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فقال البول في الإناء إذا ما كان هناك حاجة يكره، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس والله تعالى أعلم. قال وشق لأنها مساكن الجن، وهذا ورد فيه حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث عبد الله بن سرجس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ فقال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، هذه القصة رويت أيضا في كتب التاريخ، لكن إسنادها لا يصح. وجد يعني سعد بن عبادة وهو زعيم الخزرج رضي الله عنه ميتا في مغتسله مخضرا جسده، لكن ورد رواية في التاريخ مشهورة لكنها ليست صحيحة، يعني ليس لها إسناد صحيح، الله أعلم بذلك، أن أحد سمع صوتا فقال في كلامه نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، فقالوا أن الجن من قتله لأنه بال في جحر، لكن هذه القصة ليس لها إسناد صحيح. نعم، والحديث ضعيف، لكن إذا ما كان هناك داعي الأفضل أن يبتعد. قال ونار، أي لا يجوز أن يبال في النار، كرهوا ذلك. قالوا لأنه يورث السقم. هذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول إيش؟ قول فقهاء وأطباء أن إذا بال على النار أو بال على الرماد يورث السقم. وذكروا أيضا بعض السحرة كانوا يأمرون من يتردد عليهم أن يبولوا في النار، وذكروا أيضا أنه إذا بال في النار ممكن أن يرتد شيء من الرماد أو النار عليه فتحرق ثيابه، يعني ذكر بعض العلل لذلك، ذكروا بعض العلل لذلك، لكن كدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على ذلك. قال ولا يكره البول قائما لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما رواه الجماعة. وروى الخطبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمعبضه. المعبض هو باطن الركبة من الداخل، يعني باطن الركبة كان فيه جرح فما استطاع أن يجلس، لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث الذي أخرجه الخطابي ضعيف، حديث أبي هريرة. لكن ثبت في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما قط، وإنما كان يبول جالسا. وقول عائشة على ما علمته، وقول حذيفة على ما رآه، ومن علم حجة على من يعلم. لكن يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان غالب قضاء للحاجة وهو إيش؟ جالس، فكان غالب البول وهو جالس، وثبت عنه أنه بال قائما، فيقال الأفضل البول جالسا. أما إذا احتاج لذلك أن يبول قائما فلا بأس بالبول قائما، سواء لمرض أو للأرض ما استطاع أن يجلس عليها أو لأي سبب كان، لكن بشرط أن يأمن ارتداد البول عليه، بشرط أن يأمن ارتداد البول عليه، لأن الاستنزاه من البول واجب، والله تعالى أعلم. ثم ذكر استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، وذكرنا هذه المسألة، ذكرنا هذه المسألة، واستدل أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال مروان الأصفر أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. إذن الجمع بين الحديثين اللذين ذكرناهما أيضا قال به إيش؟ ابن عمر. وهذا الأثر عن ابن عمر حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فقال ابن عمر بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يعني ابن عمر رضي الله عنه ذهب حتى إذا أرخى الثوب وكان حاجز بينه وبين القبلة يكفي، واضح. وحمل حديث النهي على إيش؟ على الفضاء، حمل حديث النهي على الفضاء، لأنه لما رقى على بيت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة. جيد، إذن هذه المسألة أيضا ذكرناها. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، فلا يجوز أن يبول الإنسان ولا أن يتغوط في أماكن المياه، موارد المياه، ينابيع المياه أو مجاري المياه أو قارعة الطريق أو الظل أو تحت الشجر، هذا كله منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. فأي مكان يجلس فيه الناس سواء كان ظل أو كان مورد من موارد المياه أو كان قارعة الطريق فلا يجوز أن يبول فيه ولا أن يتغوط. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، لأنه أيضا من الظل وأيضا تتلوث الثمار. قال وبين قبور المسلمين، أيضا لا يجوز قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور، فقال عليه الصلاة والسلام لئن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فلا يجوز الإنسان لا أن يجلس على القبر ولا أن يطأ القبر، فمنهي عن ذلك. وأن يجلس على جمرة تخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر، فما بالك بمن يبول أو يتغوط بين القبور. وذكر أيضا حديث عقبة ابن عامر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. والله تعالى أعلم. ننهي بالمسألة الأخيرة، قال: وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور. قالوا: من ناحية صحية أن هذا يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، والباسور هو يعني أوردة تتضخم عند المخرج. وأيضا في ذلك كشف العورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم التعدي، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهلي فاستحيوهم وأكرموهم. لكن الحديث ضعيف، لكن كره العلماء أن يطيل الرجل المقام في قضاء حاجته لغير حاجة، فهذا مكروه، لأن أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين. لذلك نحن عندما ندخل لقضاء الحاجة نستعيذ بالله من الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثهم، فلا ينبغي الإطالة أو إطالة الشخص على حاجته، بل يقضي حاجته ويخرج. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.